الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في بيع السنين. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. قال الشارح رحمه الله: السنين بكسر السين جمع سنة، والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر، ويقال له بيع المعاومة، يعني من العام. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. قال الخطابي رحمه الله: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يثمر النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان. وأما في بيوع الصفات فهو جائز، مثل أن يسلف في شيء إلى ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر، ما دامت المدة معلومة وكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بعيد أو قريب. إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، أن تبيع ثمر نخلتك المعينة لمدة ثلاث سنين أو أربع سنين أو سنتين، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه غرر، ما يدرى هل النخلة تثمر أو ما تثمر، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع السنين. فقال: وهذا في بيوع الأعيان، يعني أن يعين ثمرة نخلة أو نخلات معينات، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدرى هل تثمر أو لا تثمر. وأما في بيوع الصفات فهو جائز، أن أعطيك 1000 ريال مثلا، تعطيني كل سنة 100 صاع تمر أو 100 صاع بر، من غير أن أحدد لك ثمر، يعني شجرة معينة أو زرع معين، فهذا لا بأس. أعطيك 1000 ريال تعطيني كل سنة 100 صاع تمر، أعطيك 1000 ريال لثلاث سنوات، كل سنة تعطيني 100 صاع تمر، من غير أن أحدد شجرة معينة فهذا لا بأس. وأما أن يعين نخلة معينة أو نخلات معينات هذا لا يجوز لأنه قد لا يثمر. قال ووضع الجوائح، نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال الشارح رحمه الله: الجوائح بفتح الجيم جمع جائحة، وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار. بعض الآفات التي تصيب الثمار فتفسدها، وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو، فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف. معنى وضع الجوائح، فإذا بعت ثمر نخلك بعد بدو الصلاح وبدأ في الصلاح احمر او اصفر فبعت، ثم قدر الله آفة اهلكته قبل ان تصرمه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ان ترد المال الذي اخذته من المشتري. هذا معنى وضع الجوائح. قال وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو، أي بعدما يصلح كيحمر أو يصفر، فتهلكها الآفة تهلك ثمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك البائع ثمن ما تلف. قاله القاري رحمه الله. وقال الخطابي رحمه الله هكذا رواه أبو داود رحمه الله، ورواه الشافعي رحمه الله عن سفيان بإسناده فقال وأمر بوضع الجوائح. والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكه، وأمره عليه السلام بوضع الجوائح، وأمره عليه السلام بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث رحمهم الله وضع الجوائح لازم للبائع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلك، يعني وجوبا. وقال مالك رحمه الله توضع في الثلث فصاعدا ولا توضع فيما هو أقل من الثلث، يعني إذا تلف ثلث الثمرة فعلى البائع أن يرد ويضع الجائحة، ولا توضع فيما هو أقل من ذلك، إذا تلف أقل من الثلث فلا يلزم من وضع الجوائح. قال أصحابه أصحاب مالك رحمه الله ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، كان لا يلزم البائع أن يرد، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع يجب أن يرد ويضع الجوائح. وقال أبو داود لم يصح من النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، يعني التحديد بالثلث ما ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي أهل المدينة، قالوا إذا كانت الجائحة ثلث توضع الجائحة وإذا كان أقل من الثلث فلا، هذا رأي أهل المدينة. وأبو داود رحمه الله يقول لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله وأخرج النسائي رحمه الله الفصلين مفرقين، يعني نهى عن بيع السنين هذه مسألة مستقلة، وأمر بوضع الجوائح هذه مسألة مستقلة. وأخرج مسلم وابن ماجه رحمهم الله النهي عن بيع السنين وفي لفظ لمسلم ثمر السنين. حدثنا مسدد اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال احدهم بيع السنين، وهو شيء واحد، بيع المعاونة، المعاومة هو بيع السنين، المعاومة من العام جمع عام، وهذا كما سبق لا يجوز ان تبيع ثمر نخلة او نخلات معينات تبيع ثمرها لعدة سنوات، هذا لا يجوز، لانه من الغرر، ما يدرى يمكن ما تحمل هذه الثمرة، يمكن ما تثمر النخلة، فهذا غرر. والاسلام حرم الغرر. قال ابو داود رحمه الله في بيع الغرر: حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي شيب قال اخبرنا ابن ادريس عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاد. قال الشارح رحمه الله: بيع الغرر ما لا يعلم عاقبته، ما لا يعلم عاقبته، مثل ما تقدم بيع السنين، ما يدرى هل تثمر النخلة او لا تثمر، اي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى ايكون ام لا، كبيع الآبق، مثل ان تبيع العبد الشارد، ما يدرى هل هذا المشتري يتحصل عليه او لا يتحصل عليه، هذا غرر. والطير في الهواء، ابيعك هذا الطير وهو في الهواء، هذا غرر، ما يدرى هل تدركه او لا تدركه. والسمك في الماء، ابيعك السمك وهو في الماء، ايضا لا يدرى هل تأخذه او يذهب عنك. والغائب المجهول، ان تبيعه شيئا غائبا لا يدرى ما هو. ومجمله ان يكون المعقود عليه مجهولا، ان يكون الشيء الذي حصل بيعه مجهولا او معجوزا عنه، اي يعجز التحصل عليه ممن طوى بعينه، يعني نفس الشيء الذي بعته لا يدرى هل المشتري يقبضه او لا يقبضه، يدركه او لا يدركه. فكل بيع فيه غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من اكل اموال الناس بالباطل. قال الخطابي رحمه الله: اصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، الشيء الذي ما تعلمه وخفي عليك باطنه، كما تقدم كبيع الشارد العبد الشارد، او بيع الطير في الهواء، او بيع السمك في الماء، كل هذا غرر. قال زاد عثمان والحصاد، نهى عن بيع الحصاد. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: فيه ثلاث تأويلات، اي ثلاث تفسيرات، احدها ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما وقعت عليه الحصاد التي ارميها، هناك ثياب كثيرة والبيع عنده حصاد، يقول بعتك الثوب الذي ارمي الحصاد عليه بعشر، يعني ولا حق لك بعد هذا ان تفتش او تنظر او شيء، خلاص وقعت الحصاد وجب البيع، هذا غرر ايضا، يمكن فيه عيب، يمكن محروق، يمكن مشقوق، يمكن فيه شيء، هذا ايضا من بيع الغرر. او بيتك من هذه الارض من هنا الى ما انتهت اليه هذه الحصاد، لانه لا يدري اذا رمى الحصاد ما ادري يرميها بقوة او يرميها بخفة، يمكن متر واحد، يمكن 20 متر، هذا ايضا غرر. والثاني ان يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحصاد، فلك الخيار حتى ارمي بالحصاد وانت ما تدري متى يرمي بالحصاد، هذا ايضا غرر. والثالث ان يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعا، فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاد فهو مبيع منك بكذا، يعني فهو عليك بكذا، وهو لا يدري لعله به عين. فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غرر. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. فدين الإسلام دين الحق والعدل والإنصاف، نهى عن هذا الغرر والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظ. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتين فالملامسة والمنابذة. قال الشارح رحمه الله يأتي شرحه في نفس الحديث. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. زاد فاشتمال الصماء ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن، انسان ما عليه لا سروال ولا شيء ولا حاجة عنده ازار، يقول اشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد، يلتحف في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، طرف الأيمن والأيسر كله على الأيسر ويبقى الجنب هذا مفتوح، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، فهذا فيه كشف العورة وهذا منكر. وأما إذا كان عليه سروال أو شيء هذا لا بأس، إنما هذا إذا لم يكن عليه غيره. والمنابذة بيع المنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، إذا رميت إليك هذا الثوب فهو ب10 ريال خلاص ما لك حق تفتش ولا شيء، هذا أيضا غرر يمكن فيها عيب. النبذ الرمي، متى ما رميت إليك بالثوب فهو ب10 ريال، لا حق لك بعد هذا أن تفتش، فهذا أيضا غرض قد يكون فيه عيب. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا وإذا مسه وجب البيع، متى ما وضعت يدك على الثوب فهو ب20، ليس لك حقا يفتش بعد هذا. هذا أيضا غرض قد يكون فيه عيب. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع المنابذة والملامسة لما فيه من الغرض، ونهى عن اشتمال الصماء لأنه فيه انكشاف العورة، واللبسة الثانية أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. عندك إزار تلبس الإزار وتحتبي، عورتك تكون باينة، هذا أيضا لا يجوز لأنه فيه كشف العورة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل، الملامسة والمنابذة بيع غرر، ولبس اشتمال الصماء فيه انكشاف العورة، والاحتباء في ثوب واحد ايضا فيه انكشاف العورة. ولا يجوز للمسلم ان يكشف عورته امام الناس الا زوجته او مملوكته التي ملكها ملكا شرعيا. حدثنا احمد بن صالح، اخبرنا عنبسة بن خالد، اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا، نهى عن بيع المنابذة والملامسة وعن اشتمال الصماء وان يحتبي الثوب الواحد. والحديث صحيح رواه مسلم ايضا رحمه الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وحبل الحبل ان تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت، وبيع حبل الحبل ناقة حامل تبيع ولد جنينها اذا وضعت، وذلك الناتج اذا كانت ناقة نتجت يبيع ولد الناقة. هذا ايضا غرض، ما ندري ولد الناقة هو ذكر او انثى، ثم الانثى هذه تحمل ما تحمل، هذا غرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الحافظ قال الشارح رحمه الله قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ، وهذا التفسير من قول ابن عمر رضي الله عنهما كما جزم به ابن عبد البر رحمه الله وغيره، لما في مسلم رحمه الله من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة، وحبل الحبلة ان تنتج الناقة، قال بضم اوله وفتح ثالث ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه غرق، ما يدرى هل الناقة لتلد انثى او لا، ثم هذه الأنثى تحمل أو ما تحمل، تلد أو ما تلد، هذا غرض. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. باب في بيع المضطر. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشيم أنبأنا صالح بن عامر قال أبو داود رحمه الله كذا قال محمد لمحمد بن عيسى قال أخبرنا شيخ من بني تميم، ما يدرى من هو، مجهول فيكون ضعيف، الحديث ضعيف لأن فيه هذا الرجل لم يذكر اسمه. لعله تقديم قال أخبرنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو قال قال علي رضي الله عنه. قال ابن عيسى شيخ أبي داود محمد بن عيسى رحمه الله هكذا، حدثناه شيء قال سيأتي على الناس زمان عظيم. سيأتي على الناس زمان عظيم يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. قال المنذري في إسناده رجل مجهول. قال علي رضي الله عنه سيأتي على الناس زمان عظيم. قال الشارح يعني زمان شديد، عظيم شديد، يعض الموسر على ما في يديه، الموسر الغني يبخل بما في يديه ولم يؤمر بذلك. الله ما أمر بالبخل، بل أمر بالإنفاق في مراضيه ومساعدة المسلمين. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ولا تنسوا الإحسان، أن يحسن المسلم إلى إخوانه. ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قال الشارح رحمه الله قال في النهاية، النهاية لابن الأثير في غريب الحديث رحمه الله، هذا يكون من وجهين، أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، يعني أن يجبر على بيع شيء وهو لا يريد ذلك، فبيع المكره إذا كان الإكراه ظلما لا يصح. أما إذا كان بحق، بأن كان مفلسا حقوق الناس عليه، أمره الحاكم أن يبيع ويسدد الناس، هذا حق. وأما الذي يجبر ظلما فبيع المكره ظلما لا يصح. والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة. أن يضطر صاحب الشيء أن يبيعه لأن عليه ديون أو محتاج إلى شيء، يبيع حقه وهو مضطر إلى المال فيبيعه بثمن بخس، هذا بيع المضطر، هذا المعنى الثاني. وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشترى إلى الميسرة أو يشترى السلعة بقيمتها. إذا عرفت أن هذا رجل مضطر فما ينبغي أن تشتري منه بثمن بخس، إما أن تعطيه عارية أو تعطيه دين حتى يفتح الله عليه ويرد عليك، ينبغي الإحسان، ما ينبغي أن تفرح تقول هذا مضطر وتشتري برخيص وهو مضطر، هذا ما ينبغي، هذا ليس من المروءة. لكن كثير من الناس ينتظرون هذا، الله المستعان، ينتظرون أن يضطر الإنسان ويقولون هذا، يفرحون بذلك، الله المستعان. فلا ينبغي إلا أن تشتريه بثمن يعني مثل السوق. نهاها عن بيع المضطر وبيع الغرر. بيع الغرر كما تقدم أن تبيع عبدا هاربا أو طائرا في الهواء أو سمكا في الماء أو شيئا لا يدرى هل يجده المشتري أو لا يجده. وبيع الثمرة قبل أن تدرك، لا يجوز أن تبيع ثمرة حتى يبدو صلاحها، إن كان نخلا حتى يحمر أو يصفر ونحو ذلك، لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه. باب في الشرك. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، أخبرنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهما صاحبه، فإن خانه فإذا خانه خرجت من بينهم. قال الشارح رحمه الله: الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات: فتح الشين وكسر الراء شرك، أو كسر الشين وسكون الراء شركة، وقد تحذف الهاء وقد يفتح أوله مع ذلك، وهي لغة الاختلاط. الشركة لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين، ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع يعني مشاع مختلط. وقد تحدث الشركة قهرا كالإرث أو باختيار كالشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. إذا اشتركت أنت وأخوك بنية صالحة وبأمانة، الله تعالى يعينكما ويبارك لكما. فإذا خانه خرجت من بينهم، إذا خان أحدهما صاحبه الله تبارك وتعالى خرج من بينهم. ففيه وجوب الأمانة والصدق بين الشركاء، والخيانة محرمة في كل شيء. باب في المضارب يخالف. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن الجعد البارقي رضي الله عنه قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا من ذهب يشتري به أضحية، شاة أضحية أو شاة، فذهب عروة اشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان عروة لو اشترى ترابا لربح فيه، يعني لو اشترى مهما كان شيئا صغيرا لربح فيه. الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا. ولكن أبو داود رحمه الله قال باب في المضارب يخالف. قال الشارح والحديث لا يدل صريحا على ما ترجم به المؤلف رحمه الله، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما لا يخفى. المضاربة هنا أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر. عندك 1000 ريال تعطيها لزيد تقول له اذهب واتجر والربح بيني وبينه، هذا يسمى مضاربة وهذا جائز إذا كان أمينا ليس بخائن، فيذهب يبيع ويشتري وإذا ربح الربح بينهما حسب الاتفاق. هذا يسمى مضاربة، وليس في الحديث يعني مناسبة ظاهرة توافق هذا الباب الذي عقده المؤلف حينه، ولعله أخذه من باب القياس. حدثنا الحسن بن الصباح اخبرنا ابو المنذر اخبرنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد أخبرنا الزبير بن الخريث عن أبي لبيد حدثني عروة بن البارقي رضي الله عنه بهذا الخبر ولفظه مختلف. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الشارح رحمه الله: قلت وقد رواه أي في صحيحه في كتاب بدء الخلق في الباب الذي قبل باب فضائل الصحابة البخاري أيضا رحمه الله من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون، الحي عن القبائل القبيل، يحدثون عن عروة رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله: هو مرسل، لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة، وإنما سمعه من الحي أي من القبيل. وقال الرافعي رحمه الله: هو مرسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم، متصل لكن في إسناده راو مبهم، وهذا أيضا سبب في ضعف الحديث. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأنا سفيان، حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة، فيه رجل مجهل مجهول ما يدرى هل هو ثقة أم لا، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري به أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. قال المنذري رحمه الله: وفي إسناده مجهول عن شيخ من أهل المدينة، ما يدرى هل هو ثقة أو غيره. باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، أخبرنا عمر بن حمزة، أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز. الفرق مكيال، والأرز حب من الحبوب. فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذ وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، فلقيني فقال: اعطني حقي. فقلت: اذهب. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستاقها. وقصة أصحاب الغار قصة صحيحة رواها البخاري رحمه الله وغيره. ثلاثة في من كان قبلنا: خرجوا مسافرين فنزل المطر فأووا إلى غار، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة على فم الغار فلا يستطيعون الخروج، فقالوا لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد يتذكر عمل صالح عمله خالصا لوجه الله يذكره ويتوسل إلى الله به ويطلب من الله أن يفرجه. توسل إلى الله بالعمل الصالح لا بجاه فلان وبركة فلان، إنما بالإيمان والعمل الصالح. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أسقي اللبن أحدا قبلهما، أول من أسقيه وإن هنا أبي طلب الشجر يوم طلب المرأة بعودا ذهبت بعيد للرعي فرحت وقد نام الأبوان فحلبت لهما غبوقهما ووقفت عند رؤوسهما وكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون يتصايحون عند قدمي يريدون اللبن حتى استيقظا وشربا غبوقا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم الصحابة. ففيه فضل بر الوالدين وإكرام الوالدين والإحسان إلى الوالدين. الله أكبر. قال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنه راودها إلى نفسها فأبت حتى يأتيها بعشرين ومائة دينار، 120 دينار. قال فذهبت فجمعت فأتيتها بعشرين ومائة دينار، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، لا تزل بكارتي إلا بنكاح شرعي، اتق الله. قال فقمت عنها وتركت المال الذي أعطيه. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنه. خاف من الله وترك الزنا ففرج الله عنه الصح. بقي الثالث قال اللهم إني كنت استأجرت أجراء على فرق أرز، يعني طلب أناس يعملون له استأجرهم للعمل والأجرة فرق مكيال بالأرز، فعملوا وأخذوا وذهبوا إلا هذا الرجل أبى، يمكن تعب وغضب أبى أن يأخذ وذهب، فهذا الرجل حرث الأرض وبذر ذلك الفرق ورزقه الله الثمر وباع واشترى حتى صار مالا كثيرا، اشترى بقر واشترى عبيد. جاء بعد مدة ذلك الرجل قال اعطني حقي، قال اذهب فخذ تلك البقر ورعاه. قال لا تهزأ بي، قال لا اهزأ بي. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم الصخر. الاحسان الى الاجير، اشتغل في اجرة هذا الاجير ونماه وكثره ولما جاء اعطاه ذلك، بخلاف بعض الناس اليوم يظلم الاجير لا حول ولا قوة. قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، منهم ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، وهذا كثير في الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، يستأجر العامل ويعمل 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 فإذا فرق لم يعطه شيء، وإذا كثر قال روح اشتكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. أما هذا الرجل فقد نمى أجرة الأجير وكثره ودفعه، بس استجاب الله دعاءه وفرج عنه. وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه، ولمسلم بنحوه أتم منه رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.